عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم اوصني قال لا تغضب تردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري.
ان هذا الحديث النبوي الشريف من ابين واظهر دلاله على انه صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، كذلك انه حديث في كلمة دخل عليها حرف النفي، مدلولها معطياتها يعجز الانسان ان يوفيها. وفي هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا، من هو لا يعنينا لانه صحابي والراوي صحابي، والحادثة وقعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجواب سمعه اصحابه رضي الله تعالى عنه. رجل سأل النبي: انها النعمة الكبرى على اصحاب رسول الله تعرض لهم الحاجة، يقعون في المشكلة، تتجدد الاحداث، فيهرعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألون فيجابون. والسؤال والجواب من اعلى اساليب التعليم والتربية، وقد جاء هذا الاسلوب في كتاب الله، وتبين ان السؤال اما عن حاجة واستفهام وطلب المعرفة، واما عن تعنت وتعجيز، وكل ذلك جاء في القرآن الكريم، والله سبحانه يجيب على تلك الأسئلة كلها. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن هذه الأمة أقل الأمم سؤالا لنبيها، سألوا 12 سؤالا. والمتتبع لهذه الأسئلة في كتاب الله يجدها عملية واقعية، إلا ما تدخل فيها عنصر اليهود. من الأسئلة العملية يسألونك ماذا ينفقون مرتين، مرة جاءت بنوعية الإنفاق، ومرة جاءت بمصرف هذا الانفاق. فمرة بينت تسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، اي ليس كل المال، كما جاء في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وايش؟ ولا تسرفوا. قالوا: ولا تسرفوا في الحق الذي تخرجون، تتصدقون بكل الثمرة وتتركون الأهل والولد جياع، أو ولا تسرفون راجعة على الأكل المتقدم ذكره، بدون إسراف أي بتوسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد. والآية السؤال الثاني: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين وأصناف من هم أحق بالبداءة بهم والأولوية، وهو أمر عملي. يسألونك عن المحيط، أمر يخالط البيوت، قل هو أذى فاعتزلوا. يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه، صحيح قتال فيه كبير، ولكن وصد وإخراج أهل والفتنة أكبر من القتل، أمور واقعية. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، اليتيم فرد من المجتمع. يسألك عن الخمر والميسر، قل إيش؟ صحيح فيهما أذى منافع للناس وما إيش فيهما إثم كبير ومنافع للناس ومقارنة وترجيح، إثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن الجبال فقلها قل وهنا لا فقل ينسفها ربي نسفا. ولما تدخل اليهود مع المشركين في أسئلة التعنت والتعجيز، لما جاء المشركون إلى اليهود قالوا أنتم أهل كتاب، أعطونا شيئا نسأل به هذا الرجل ليسكته. قالوا سلوه عن ثلاثة: عن رجل في ثالث الزمن خرج من المشرق إلى المغرب ما هو شأنه، وعن فتية آمنوا بربهم وخرجوا ما شأنهم، وعن الروح. فإن أجابكم عن الجميع أو سكت عن الجميع فهو كاذب فشأنكم به، وإن أجابكم عن البعض وسكت عن البعض فهو صادق. فجاءوا وسألوا وجاءت الإجابة بقدر السؤال. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وبين سبحانه يسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب. يسألونك عن ذي القرنين، رجل في ثالث الزمن والرسول لم يقرأ تاريخ ولم يعاصر ولم يبلغه عنه شيء، إلى للتحدي للإعجاز لا عن فائدة يتحصلون عليها من وراء هذا السؤال. فيأتي الجواب دون كل الأسئلة، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، سأقرأ وحيا ينزل علي ويكون هذا باقيا ذكرا إلى الأبد. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه إلى آخر السياق، وطوف معه من المشرق إلى المغرب وما كان منه في الطرفين وما فعل مع يأجوج ومأجوج إلى آخر شأنه، مما حتى لم يكن عند اليهود خبره في ذلك. إذن السؤال والجواب، بل قد يكون السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يفتح الذهن ويختبر الذكاء ويجعلهم يتطلعون إلى الجواب، يفتشون عن الإجابة. وقد جاء من القسم الأول أن سأل صلى الله عليه وسلم دلوني عن شجرة، أخبروني عن شجرة تشبه الإنسان، إذا قطع رأسها ماتت، وإذا يقول ابن عمر له أخذ الناس يخوضون في شجر البوادي، ولقد خطر ببالي أنها النخلة واستحييت أن أتكلم مع كبار الناس. فقال والله لقد كنت تكلمت بها عند خير عندي من الدنيا وما فيها، لأن الرسول كشف قال هي النخلة. وسأل صلى الله عليه وسلم معاذ، يا معاذ أتدري، هذا سؤال استفهام، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل معاذ أتدري، وهو يعلم أن معاذا لا يدري، لم تنجل علم، ولكن لماذا السؤال وهو يعلم أنه لا يعلم الجواب؟ كما يقولون حينما يأتيك جواب عن قضية ما عابرة يمر الجواب بسمعك عابرة، ولكن حينما تسأل وأنت لا تعلم وتتفاعل في نفسك تتطلب الجواب والمعرفة فلم تجد، تقف وكلك استعداد لتلقي وقبول السؤال الذي الجواب الذي يأتيك فيرسخ في مكانه. ومن هنا نعلم جميعا أن معاذ تشوف إلى الجواب، فأخبره صلى الله عليه وسلم بعدما استجمع حسه وقواه لتلقي الإجابة، حق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا. وهنا رجلا يسأل رسول الله. وهكذا كانوا يرسلون يسألون زوجات رسول الله مما يتعلق بشأن البيوت، فكان السؤال والجواب أقوى وسيلة لتلقي أصحاب رسول الله العلم عن الله وعن رسول الله وعن زوجات رسول الله. وها هو عمر رضي الله تعالى عنه وفي هذا المسجد يختلف عنده اثنان من الصحابة في رجل يأتي أهله فيكسل ولم ينزل، أيغتسل أم لا؟ فقائل يقول لا غسل عليه، إنما الماء من الماء، وقائل يقول عليه الغسل إذا جاوز الختان الختان. فسأل علي رضي الله تعالى ما تقول أنت يا علي في هذه المسألة؟ قال وعلم تسألني وتسأل غيري؟ دونك زوجات رسول الله فارسل إليهن وسلهن. فيرسل صلى الله عليه وسلم وتخبرهم عائشة رضي الله تعالى عنها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويغتسل، وقال وسمعت من إذا جلس بين شعابها ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية أنزل أو لم ينزل، أو إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. فرجع الرسول وأخبر عمر فقال لأن أسمعن أحدا يقول لا غسل إلا جعلته مثلة لغيره. انتهى الخلاف خلاص. فقال أبي أمير لا تعجل أنا أخبرك، كنا في بادئ الأمر لم يعزم علينا، ثم في آخر الأمر عزم علينا. أي منهج من مناهج البحث عن الخلاف ورفع التعصب لرأي ورفع تضارب الأحاديث بعضها مع بعض، فالذين قالوا لا غسل على ما كان في أول الأمر، والذين قالوا بالغسل على ما استقر إليه الأمر فيما بعد، ولا مانع في ذلك. كذلك في زمن مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة اختلفوا عنده فيما يتعلق بالصائم في رمضان يصبح جنبا، أجنب بالليل ولم يغتسل في الليل وطلع الفجر وهو جنب. الجنابة أثر من الوطئ، فهل الأثر له فعل المؤثر وصيامه باطل لأنه أثر الجنابة والجناب تبطل أم لا؟ فتساءلوا وقال قائل إن أبا هريرة أخبرني أنه لا إيش؟ لا صيام له. فأرسل عبد الرحمن بن فلان إلى أم المؤمنين عائشة وسألها، قالت كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا احتلام ويصبح صائما. فأرسل إلى أبي هريرة بوادي العقيق اذهب واسأله عن رأيه وأخبره بما قالت أم المؤمنين. منهج عملي في تتبع الخلاف في الروايات. فلما جاءوا إلى أبي هريرة وأخبروا قال أو قالت ذلك؟ قالوا بلى. قال أنا أخبرني مخبر، يعني ما سمعت مباشرة عن رسول الله، يبقى العمل على كلام مين؟ أخبرني مخبر ولا على رواية عائشة عن رسول الله؟ إذن ترجيح الروايات. وهكذا منهج عملي لمعرفة نتيجة الخلاف فيما يصلنا من الروايات شبه المتعارضة. فأصحاب رسول الله يسألونه في الحلال والحرام والتوجيه وفي كل ما يعرض لهم. وها هو رجل، جاءت بعض الروايات أنه أبو الدرداء، وقال يا رسول الله أوصني وأوجز، أوصني ولا تكثر لعلي أعقل لعلي أحفظ، لا تكثر علي، أوصني بوصية، أوصني. الوصية من حيث هي، تقول وصى المادة اللغوية أصلها إيش؟ وصية، وصية فعيلة، والوصية من واصية، الواو والصاد والياء. إذا جئت إلى كلمة أخرى شبيهة بها في مادتها تجد أقرب المادة في الكلمة واصلة، واصلة. الواو والصاد موجودة في الكلمتين، وتختلف الوصية بأن تنفرد بالياء، والوصل ينفرد باللام. ويقول علماء فقه اللغة إذا وجدت كلمتين تتفقان في أكثر الحروف وتختلف في حرف واحد فبينهما صلة قرابة، والفرق بينهما ما بين الحرفين المختلفين، ويمثلون لذلك بقوله في اللغة خابنا وغابنا. الخبن هو تقصير الثوب، تقصير من طوله، والغبن نقص في القيمة. فلان مغبون في السلعة اشتراها بعشرة وهي تساوي خمسة، يبقى نقص عليه من الثمن وراح بدون مقابل. باع السلعة بخمسة وهو تساوي عشرة، غبن في خمسة راحت عليه. فالغبن والخبن كلاهما يشترك في معنى النقص، الخبن في نقص الثوب وتقصيره، والغبن في نقص القيمة وتقديرها. ولكن من دقة اللغة العربية وبلاغتها غالوا بين الغين والخاء، فنظروا إلى أن الغين أدخل في الحلق والخاء أظهر، وكلها من حروف الحلق، الهمز والهاء والعين والغاء والحاء والخاء. فلما كان الغبن أمر معنوي والغين أدخل في الحلق جعل الغين مع الغبن النقص المعنوي، ولما كان الخبن في المحسوسات جعل الخاء التي هي أظهر من الغين في المادة أو في المعنى الملموس. إذن وصى ووصل، نعلم بأن الوصية صلة للموصى إليه، ولذا يوصيكم الله في أولادكم. كذلك الوصية ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، والوصية للوالدين والأقربين صلة لهم بما يوصي به. ومن هنا أوصني، صلني بمعروفك يا رسول الله، أوصيك يا فلان، أي أصلك بخير أمنحك إياه. إذن الوصية صلة لمن توجهت إليه، سواء وصايا القرآن لخلقه أو وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تصدر الوصية بين الناس إلا في معرض الشفقة والرحمة. لا تجد عدوا يوصي عدوا، لما تجد الصديق المشفق القريب، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم مع معاذ: يا معاذ إني أحبك واني اوصيك. فاوصيك يقدم لها بايش؟ اني احبك ومن محبتي اوصيك، فاقبل وصية محب. قال: وانا والله بابي وامي احبك يا رسول الله. قال: لا تدع جبر كل صلاة ان تقول: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. او هذه وصية فاطمة: لا تدع دبر كل صلاة ان تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اما تلك فوصية فاطمة. جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها اشتكت عمل الرحى بيدها، فقال علي: اذهبي لأبيك، سمعت أنه جاءه عبيد يمنح في خادم. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي يمنعك أن تعملي بما أوصيك به؟ أظن بعد وصية الرسول لفاطمة أخص من والد لولده، لأن هنا الوالد ليس ككل الوالدين والولد ليس ككل الأولاد، ففاطمة بضعة مني، لا تدعي دبر كل صلاة أن تقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذن الوصية مصدرها الشفقة، الرحمة، حب الخير. وهنا أبو الدرداء يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلب منه أن إيش؟ أن يوصيه بما أوصاه. هناك لمعاذ قال: لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهناك وصايا عديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور متعددة يهمنا في هذا الموقف الذي جاء الرجل يطلب وصية رسول الله. ثم تحفظ في طلب الوصية، أقل لا تكثر علي لعلي أعقل. والمراد بالعلم العقل، الإدراك أكثر منه الحفظ. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قالش يحفظه، لأن الفقه هو والفهم ثمرة الحفظ، كما جاء في الحديث: رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. وهنا يأتي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لرغبة السائل. لا تكثر، كلمة لا تغضب، هذه الوصية اللي جيت من أجلها وتعني وأسأل واهتم لها، لا تغضب، استقلها. فكرر: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. في بعض جاءه عن يمينه، ثم جاءه عن يساره، ثم جاءه من أمامه، قال: ألا تعقل، لا تغضب. وفي بعض الروايات: أوصني، علمني حسن الخلق، قال: لا تغضب. كل الروايات التي جاءت بتكرار أو بالتأكيد على لا تكثر ويأتي لا تغضب، كل من سمعها يستقله. وفي بعض الروايات أن السائل قال: فتأملت في ترك الغضب أو في الغضب فوجدت تركه ترك الشر كله. وفي بعض الروايات: فتأملتها فإذا هي جامعة الخير كله. هذه الكلمة يقف عندها علماء الأخلاق كما فعل ابن مسكويت، ويقف عندها علماء التشريع في الفقه آثار فعل الغضبان، ويقف عندها علماء التربية والتوجيه. أولا علماء التربية والتوجيه أو علماء الأخلاق: الغضب غريزة، والأخلاق غرائز، الحلم الغضب، الشجاعة، الجبن، الكرم، البخل، كل هذه غرائز جبل عليها الإنسان، ولا يمكن لإنسان أن يغير غريزة في نفسه، والإسلام ما جاء لينتزع الغرائز ولكن جاء ليهذبها. ولذا لما جاء وفد عبد القيس من البحر وتسارعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخر الأحنف بن قيس الأشد بن عام، فجمع الرواحل وعقلها وجمع المتاع وحفظه، ثم جاء إلى عيبته وأخرج حلته ولبس أحسن ثيابه وجاء إلى النبي في المسجد الشريف. تأخر عن أصحاب، أصحاب ما سدبوا يصل المدينة نجروا سراعا إلى رسول الله. طبعا جئ من سفر شهرين ليروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشواق ولواعج ونفسيات ومحبة إلى آخره، لكن هو انتظر. فلما رآه صلى الله عليه وسلم قادما أفسح له مكانا بجواره، قال ها هنا يا أحمد، وقال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. فقال يا رسول الله، خلق تخلقت به أم جبلة جبلني الله عليها؟ قال بل جبلة جبلك الله عليها، والجبلة الخلق. إذن الغرائز جبلات لا يمكن أن تنتزع، والإسلام ما جاء لينتزع الغرائز ولكن جاء ليهذبها. وهم يقولون الغضب والرضا والرحمة. الغضب محله القلب وهو غريزة سبوعية، الأسد يغضب، والرحمة والرضا غريزة إنسانية وحيوانية ومحلها الكبد. ألا ما يقولون؟ والفكر والإدراك والذاكرة والتعريف والتعقل محلها العقل، العقل في الدماغ أو في القلب، هذه مسألة بين الفلاسفة والإيش والفقهاء من نشغل فيها. وتميز الإنسان بغريزة العقل كما قال حيوان ناطق أي مفكر، واشترك مع الحيوانات في الغريزتين السبعية في الغضب والرحمة في الإيش والصبة. فإذا غلب على الإنسان جانب الحيوانية كان كالسبع، وإذا غلب على الإنسان جانب العاطفة كان أقرب إلى عالم آخر هو عالم الملائكة. إذن ويجب حكم في ذلك هو العقل، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ليس القوي بالسرعة الذي يسرع الناس، ولكن القوي إيش؟ ما الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذا قال ابن المبارك القوي الناجح التقي فعلا من يملك نفسه عند أربع: الرغبة والرهبة والشقوى والغضب. أعتقد لا يقوى على هذا إلا الأبطال فعلا. الرغبة حينما ترى موضع الطمع تجلد، اصبر لا تندفع. هذاك اللي يقول وكنت إذا إيش امتدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلا لأعجل إذ أجشع القوم أعجلوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يمتدح الأنصار بصفة كاملة: إنكم لتكثرون عند الفجع وتقلون عند الطمع. في ناس عجيب، مقابلة بديعة، عند الطمع حينما تستشرف النفوس، عند العطاء، عند وجود الخير، عندما يتطلع كل إنسان ليحصل على أكثر ما يكون، تقلون ولا ظهور لكم، تعففا استغناء. والمولى يمتدحهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه. هذه الغريزة، شح النفس كبيرة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن من يملك نفسه عند الرغبة والرهبة وعند الغضب والإيش والشهوة. أما امتلاك النفس عند الشهوة، أعتقد حديث المثل الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار وجاءت الصخرة وسدت فم الغار، ما أنجاهم الله إلا بالتوسل بخالص أعمالهم، لا زيد ولا عمرو ولا يعلم بهم أحد ولا يقوى مخلوق على إسعافهم، معلم عنهم. فقاموا وبينوا لنا الطريق السليم في التوسل إلى الله وهو بالعمل الصالح. تتوسل احدهما بايتاء الاجير حقه، ويتوسل الاخر ببر والديه وتقديمهما على اولاده، ويتوسل الاخر بهذا الموقف الخطير. انه كانت لي ابنة عم وكنت احبها اشد ما يحب الرجل المرأة، فراودتها عن نفسها فامتنعت، فاخذتها السنون والجب، فجاءت تطلب 20 دينارا، فقلت لها ذاك الذي تخبرين، فامتنعت ودفعتها الحاجة. فلما اجابت وجلست منها مجلس الرجل من المرأة، غطت وجهها حياء وقالت: يا هذا اتق الله ولا تفضلن الخاتم الا بحقه، فقمت عنها وتركت لها الدنانير. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانجابت الصخرة وخرجوا يمشون في الفضاء. موقف يعني لو ان كما يقولون جيء برنج ليقيم الانسان وهو تحت رغبته وشهوته ما استطاع ان يرفع الا وهي معه، ولكن هنا مخافة الله ايقظت فيه الضمير: اتق الله، وتقوى الله هي كل شيء. اذا يملك نفسه عند الشهوة وعند الغضب. ناتي الى اثار هذا الحديث. لا تغضب، في بعض الروايات لا تغضب فإن كثرة من في القبور من الغضب. فتشوا شكلوا لجان، وكل منكم من يسأل هل طلق زوج زوجته إلا بغضب؟ هل قتل قاتل مقتولا إلا بغضب؟ هل اغتصب غاصب مغصوبا إلا بغضب؟ هل اعتدى انسان على انسان الا بغضب؟ الغضب هو الدافع لكل شر، والعبد اذا غضب خرج عن فوره ما بدا يعقل. ولو جئنا الى بعض اراء الاطباء، اذكر في حوالي زي 20 سنة كنت قرأت مقالة يقول الغضب 3 اقسام: غضب اخضر واسود واحمر. الغضب الاخضر كل انسان يأتي منه ويتأتى ومطلوب اذا كان لحرمات الله، واذا كان في محله، واذا كان لمصلحة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى حرمات الله المنتهكة يغضب لذلك. لما جاء اسامة حب رسول الله وابن حبه يشفع في المخزومية غضب وقال: اتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يداه. لا، ولكن يغضب ولا يقول الا حقه، كما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: انك تكتب كل احاديث رسول الله وهو بشر يغضب ويغضب. فجاء لرسول وقال: يا رسول يقولون كذا، قال: اكتب كل ما سمعت، والله اني